الحمد لله ونحمده على التوفيق لأهل حارة التوفيق أنبسطوا مثل هذا المظهر ومثل هذا المجمع لإفادة بعضهم البعض ولإحياء مفهوم الانتماء ومفهوم الولاء لبناء الشباب تحت هذا العنوان المشار إليه، كيف نبني الشباب ونحميهم من سلبيات الواقع. هذا موضوع ذو أهمية بالغة على مدى تاريخ الإنسان، وأكثر من اهتم بهذا الأمر هم الأنبياء، لأن وظيفتهم إصلاح المجتمع، والشباب شريحة من شرائح المجتمع، وإذا صلح الشباب صلح المستقبل، وإذا فسد الشباب فسد المستقبل، سواء كان المستقبل ضمن الحارة أو كان أيضا ضمن البلد أو كان ضمن الأمة، لأن كل شيء له مبتدأ. لذلك عندما وفق الله سبحانه وتعالى هذه المجموعة على مثل هذه الأمسية التي نتذاكر فيها نحن وإياكم هذه المسائل ذات الأهمية في بناء شباب الحارة وفي بناء شباب البلد، بمعنى أننا نحتاج إلى حسن وعمق النظر فيما يجب علينا نحو الانتماء ونحو الولاء. بالطبع الانتماء أن ينتمي الإنسان لأسرة، أن ينتمي الإنسان لمثلا قبيلة، أن ينتمي الإنسان لبلدة، أن ينتمي الإنسان لحارة، أن ينتمي الإنسان أيضا في الزمن الجديد لحزب، أن ينتمي لجماعة، أن ينتمي لفئة. بالطبع توسعت دائرة الانتماءات، وهذا شيء ربما مع الزمن سيزداد، لأن الانتماءات إذا تلفت كما سمعتم في الآية في الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا، كلما اتحدت الآراء والأفكار وكلما تحددت الانتماءات والولاءات على وضعها الصحيح. وإذا انقسم المجتمع مجموعة بعد مجموعة، فئة بعد فئة، حزب بعد حزب، إلى غير ذلك من الانقسامات السلبية، لا يرجى في المجتمع خير، ولكن يؤمل أن يصلح الله بالشباب مثل هذا الخلاف أو مثل هذا الافتراق. لأنني سمعت في مقدمة المحاضرة أن شعار المجلس كفانا انقساما، وهذا كلام واعي، هذا السؤال أو بمعنى أدق شعار يشمل العالم العربي الإسلامي كله، وليس يشمل حارة محددة في مدينة معينة. فالذي بلغت إليه الأمة هو الانقسام، والانقسام هو الذي أفسد الولاء وأفسد الانتماء وأفسد الشعوب العربية والإسلامية وأخرجها عن المسار الصحيح إلى مسارات أخرى أبلغت الأمة الإسلامية لما بلغت إليه من الهوان ومن الذلة ومن الضعف ومن الحرب ومن التنازع ومن الصراع ومن الخلاف ومن الجهل ومن الغباء المركب. هذا الذي وصلت إليه الناس. ولو كنا مثلا عندنا علم وعندنا مدارس وعندنا جامعات وعندنا شباب يتخرج كل يوم، فهذا يوجد في كل العالم. لكن المسألة المتعلقة بإعادة الانتماء والولاء ليس لها علاقة بالعلم الذي نتكلم عنه من بناء مدارس أو بناء جامعات أو تعليم شعبي أو تعليم رسمي أو غير ذلك. هذا مبني على توادد الناس فيما بينهم وكسر حواجز الشيطان في غلبة الطبع. هذه مسألة أخرى يسمونها مسألة أخلاقية، مسألة تربوية وليست مسألة عقلية، مسألة لا تعرف بقضية العلم الذي يهتم به العقل، ولكن هي عبارة عن قيم وأخلاق تخص القلب، والقلب لابد أن يكون له راعي، والراعي لابد أن يكون على علم وإدراك بمفهوم الانتماء أول لله، والولاء لله، ثم الانتماء لرسول الله، والولاء لرسول الله، ثم الانتماء للدين الإسلامي، والولاء للدين الإسلامي، ثم بعد ذلك الولاء لكل ما دعينا إليه، سواء كان الولاء والانتماء للأبوين أو الولاء والانتماء للعلاقة بين الجيران، الولاء والانتماء للعلاقة بين أهل حارة واحدة أو حي واحد، الانتماء والولاء للعلاقة بين أهل بلدة واحدة مثل هذه البلدة المباركة، إلى غير ذلك من هذه الانتماءات والولاءات. إذا حصل فيها التدرج الإيجابي أو التدرج التصاعدي على هذا المعنى تماسك المجتمع، وإذا تماسك المجتمع صلحت التربية وصلح الولد وصلحت البنت وصلحت الزوجة، وإن كان هناك خروج من دائرة الالتزام لكن تكون نسبتها قليلة. لذلك نحن نحتاج في كل حارة وفي كل بلدة إلى أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض في الترشيد، يعني رفع مستوى الوعي فوق مستوى العلم. الحمد لله هذه بلدكم فيها نشاط علمي يختلف عن كثير من البلاد العربية بل بلاد اليمن. النشاط العلمي هذا نشاط عبارة عن نقل لقضايا علمية وتعبد واعي في علاقة العبد بالله، لكن الوعي لا، الوعي أن أوظف العلم وأوظف الطاعة والعبادة في قضية الانتماء الذي يريده الله ورسوله والولاء الذي يريده الله ورسوله. لأنه أحيانا يكون بعض علماء في مجتمعات كثيرة ما شاء الله العلم كبير وتشهدون منهم في أجهزتكم هذه الكثير، لكن انحرافات سياسية، انحرافات اجتماعية، انحرافات حزبية، انحرافات عقدية تأخذ بهم. لماذا؟ هل لأن العلم ناقص؟ لا، لأن الوعي. أسلوب الانتماء الصحيح، أسلوب الولاء الصحيح مهتز، وسبب ذلك كما سمعتم في كلمة الولد الذي قدم في مجموعة السلسلة، إشكالنا أننا لا ندرس فقه التحولات. والآن أنا ما جئت لأجل أروج له، لكن جئت لأجل أتفقد على الجيل الذي بنى حقيقة الانتماء على رباعية الأركان، أي بمعنى أنه بدأ يدرس قضايا ما تدرس في المدارس ولا في المساجد ولا في الحياة الاجتماعية ولا في محاضرات الأحزاب ولا محاضرات الحكومات، ولا توجد في أي موقع من العالم الذي يدور هذا الذي أوصلهم إلى الخلاف. فقه التحولات علم مبني على قراءة أركان الدين الأربعة، وبها وبمتابعتها ودراستها يتسع الوعي. العلم لا أقول أن هذا الذي يتكلم أحسن من علماء تريم، علماء تريم ولله الحمد على غاية من مقامهم العظيم، لكن الوعي المهم الذي نحن نتكلم عنه الوعي. معنى الوعي قراءة الزمان وقراءة المكان وقراءة الإنسان، هذه ثلاثة أشياء كما سمعتم فيما عرض عليكم من هذه الأفلام. أولئك الذين وضعوا هذه السياسة على مدى 70 سنة في تغيير عقل الأطفال، في وجود المسلسلات الكبار، في وجود المسرحيات، في الضغط الكبير على الشباب بالكرة وبالألاعيب شبكات التواصل، هؤلاء عندهم وعي لكن وعي سلبي. نحن ما عندنا وعي لا سلبي ولا إيجابي. عندنا مثال يأتون به يقولوا آمين يا سيد عقيل، الذي يؤتى لنا نأخذه، جاء الخير أخذناه، أحيانا قد يأتي الشر ويجد جيل يتبعه ويأخذ به كما سمعتم في هذه الإحصاءات التي تتكلم عن مقدار ضعف المسلمين والعالم العربي في قراءة الكتب، مع أن العالم العربي والإسلامي أول من دعي للقراءة هم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذا كان المسلم يقرأ صفحة في معدل السنة وعالم آخر يقرأ 10 كتب، فرق كبير في وعينا ووعيهم. لذلك إعادة ترتيب هذا الشباب، نريد أن نرفع مستوى الوعي. معنى مستوى الوعي مستوى المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الموضوع الأول الذي يمكن أن يطرح في هذا المجمع المبارك وفي هذه الحارة التي أعطيت هذا الاسم الجميل مخاطبة الشباب، الحمد لله المجلس مليء بالشباب ومليء بالكبار، تجد كثير من الشباب له مرغوبات، له هوايات، له هوايات يفضلها ويقدمها على واجبات شرعية. مثلا له أصدقاء وله والدين، عنده قضية الصداقة فوق مستوى الوالدين، إذا ناداه الصديق أو الزميل استجاب ولو عبر الجوال، وإذا ناداه الوالدين ربما تكاعس عن أن يرد عليهم وهو معهم في البيت، يتجاهل الرد عليهم. ما الذي حصل؟ حصل قلة وعي، ما وعى أن المسؤوليات الشرعية تقتضي في أقل الأحوال إذا ما وصلت القضية إلى معنى قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، مستوى وعيك إلى هذا المستوى اجعل والدك مثل صديقك، هذا قد حد رذيل. لكن أن تفضل صديق أو تفضل رغبة النوم تفضلها على فضيلة الأكل، تفضلها على صيام شرعي، هذه دلالة على أن المرغوبات يسمونها الشهوات، شهوات النفس، هذه مما يحطم الشباب. أي مجموعة أو أي حارة أو أي بيت أو أي أسرة تظل مرغوبات الشباب مهيمنة على عقولهم وقلوبهم فوق مستوى دائرة الشرع، معنى ذلك أن هؤلاء سيفقدون حقيقة معنى الوعي وسيتصرفون على صفة من صفات الجنون. بالطبع الجنون لا تعتقد الجنون اللي نحن نسميه مجنون، ولكن الجنون أن ترى أناس يتصرفون على غير ضابط شرعي، إذا رأيت هكذا انتهى منه العقل الشرعي، لأن أهل العلم يقولون في ضابط العقل ما هو العقل؟ أداة تمنع صاحبها من ارتكاب القبيح، هذا العقل. إذا بدأ الإنسان يستعمل القبيح أو يمارس القبح معنى ذلك أن العقل الشرعي ارتفع، يعني الوعي الشرعي زال عنه، فصار إنسان لكن أقرب إلى البهائم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وهذه واحدة من العلل في تغشى الشباب، تغشى حياتهم، لأن الشباب أكثر تأثر بالشاشات وأكثر تأثر بشبكات التواصل، وعندهم سن المراهقة وعندهم الطفولة وعندهم نسبة من نسب الاندفاع بطبيعة حال الشباب وتركيبه. ما يعدل هذا إلا ما كان في الزمن الأول، كانت التربية، لأن ما في تربية، لا تربية في البيت ولا تربية في المدرسة، وبالطبع لا تربية فيما يقدمه الإعلام، ما هناك تربية. كانت التربية في مثل هذه البلدة متوفرة لكل الفئات الاجتماعية، حتى صاروا يضربون المثل ببلدكم في الأزمان الماضية، تريم شيخ ملال وشيخ، يعني بمعنى أنها تربي وحدها، لأن رجال الانتماء ورجال الولاء ضبطوا العادات الاجتماعية وضبطوا العلاقات في الحارات وضبطوا العلاقات والعادات في الموت وضبطوا العلاقات والعادات في الزواج وضبطوا العلاقات والعادات حتى في الختان وضبطوا العلاقات والعادات فيما يتعلق بشأن نظام الحارات، حتى عرفت كل مجموعة بحارتها لأجل تقدم خدمة في متعلقات ما يحتاج إليه الناس. هذا في التاريخ الماضي، اختلطت الأوراق، تغير الزمان، تغير الفهم، مرت علينا مراحل كما سمعتم فيما أشير إليه، مرت مرحلة يسمونها الاستعمار، مرحلة اسمها الاستهتار، مرحلة اسمها الاستثمار، الآن نحن في الاستنفار، وهذه مراحل درسوها طلبة العلم، لأن هؤلاء من طلابنا اللي درسوا في الأربطة، ونحن عندنا في الدراسة أركان الدين أربعة، ما اعتذارنا لمن يدرسوها ثلاثة، لأن هذا الموروث الذي ورثنا ودرسنا ولا زلنا ندرسه ولا زلنا نتعلمه، لكن نعلم يقينا أن هذا الموضوع الإضافي هو الذي عرفنا العلة في من يحمل الإسلام، والعلة في من يحمل الإيمان والصراع العقدي، والعلة في من يتكلم على التصوف ويتكلم على أهل الله وعلى أولياء الله، لأن ما عنده إدراك لمفهوم فقه التحول، فهو يعتقد في ذهنه وعقله أن أولياء الله لليوم هم كمثل يسوع ويغوث ونسر الموجودين في سورة نوح، لأن ما عنده ضابط التحول، ما عنده بوصلة، تجعله يضع العلم حيث يريد الله ويريد رسول الله. جاء فقه التحولات مثل البوصلة، مثل السفينة يسيرها، بحيث أنك تلتزم الإسلام وتعرف النقائض، تلتزم الإيمان والعقائد وتعرف النقائض التي تنقضها، تعرف الإحسان والعلوم الذوقية، وتعرف الضابط الذي يضبطها بعيدا عن الإفراط بعيدا عن التفريط. هذا العلم ساعدنا نحن وأوجد جيل يستطيع أن يعالج المجتمع من الداخل. وهذا المجلس وهذه الحارة اليوم في هذا المجلس وفي غيره هي عبارة عن أنشطة لأجل إعادة البلاد من الداخل. لا تعتقدوا أن الآن في هذا العصر ستأتي الأنظمة، أو حتى مع اعتذار الأحزاب، لأجل تعالج قضية في الأمة كتربية. ممكن تعالج قضية الكهرباء، ممكن تعالج قضية الأسعار، ممكن تعالج قضية ارتفاع البترول، ممكن هذه قضايا تعالج في كل عالم حتى في أوروبا. لكن ليس القضايا قضية الطعام والشراب والكهرباء، القضية قضية الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد يقول إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل الآخرة. هذا دين الإسلام يوفي لنا المعرفة التي يبنى بها الشباب. الكلام الآن ليس للآباء، الكلام الآن للشباب مباشرة. الآباء بعضهم نفض يده من أولاده، ما عاد يقدر يربي ولد، عاد بعضهم اللي يمسح على ظهر ولده وهو ما يصلي الصبح، لأنه يستلم مرتب، لأنه موظف. ولا كما ترى الآن في الزمان نساء وأمهات في بيوتهم أولادهم يخرجون المدارس بلا صلاة فجر، الأم مستعدة تعمل له الفطور والثياب والتمشيط وصلاح جسمه، ويخرج أحيانا بعضهم ما تسأله أمه ولا والده عن صلواته، وإذا دعوه إلى صلاة ربما ترك أكثر من صلاة. هنا يختل الشاب، تختل قدراته، لأن الدين في الأصل وحي وإلزامات شرعية. في أركان إسلام يسموها شريعة، في أركان إيمان يسموها عقيدة، في أركان إحسان يسموها مراتب سلوك وأخلاق. هذا الذي يعرفوه الناس في الدين. لكن اهتزت الشريعة، وكلكم ترون الاهتزاز. عندكم مساجد الآن بين المسلمين، تجد هذا ينتقد هذا على القنوت، وهذا ينتقد على البسملة، وهذا ينتقد على رفع اليد، وهذا ينتقد على الدعاء، وهذا ينتقد على المولد. ولا ما هو موجود في مجتمعاتكم؟ هل هذه ظاهرة صحية؟ هذه ظاهرة بدعية، هي نفسها الظاهرة بدعية، وإن كان يقال أنها جاءت لتحارب البدعة، لكن هي الظاهرة بدعية نفسها، مما أخبر النبي أنها تظهر في آخر الزمان، فتوجد الفرقة، توجد الانقسام. العلاج ليس كذلك، العلاج أي خطأ، أي اندفاع، أي إفراط، أي تفريط في عالم، في مواطن، في محب للأولياء، في محب لأهل البيت. العلاج في النصح، العلاج في الدعوة، العلاج في الكلمة الطيبة. هذا الذي علمنا إياه رسول الله بيننا. فإن عملنا هذا الأمر احتلت المشاكل، وبالكلمة الطيبة وبالحسنة. لكن عندما تصبح عسكرة تخرج المسألة من التدين إلى عسكرة التدين، تصبح يكلمك يخاطبك وجه متجهم، ينظر إليك كأنك ما أنت مسلم، وينظر لنفسه اللي ظهر أمس أو أول أمس أنه المسلم، دلالة على انفصام في الشخصية، انفصام في الوعي، انفصام في المدركات. وبعضهم لا يدري، لأنه عندما تصور له سيئاتي وأعمالي وأخطائي، يجي جيل من الأجيال يميلوا إلى الإعلام، وخطر الإعلام، ما هو الإعلام حتى في الأفلام، يصوروننا مثلا في بعض المجالس والناس تسلم علينا مثال، يوزعوها، تنزل عند جيل مستعد للوباء وإصابته بالجرثومة بمجرد ما يرى. يقول لك انظر، هؤلاء الصوفية، هؤلاء اللي يسمون أنفسهم سادة، هؤلاء مترفعين على الناس، هؤلاء يريد الناس يعبدونهم، هؤلاء هؤلاء، ولا أحتاج أن أوسع لكم المشهد، أنتم تعرفونه وقد تجاوزناه لأنه قد حرق الأوراق وقد أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه. واليوم نحن ما نريد نثير هذه الشجون، لكن نريد نعالجها، لأنه كفانا انقسام، خلاص حصل ما حصل عفى الله عما سلف. الآن لابد من التوجه من الشباب الذي ولدوا في هذا المراحل خلال 30 سنة و40 سنة، مهمتكم أنكم تعالجون الجراح التي أوجدتها مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستهتار ومرحلة الاستثمار، لأن بلغنا في الاستنفار إلى الذبح. والله أقول 1000 مرة لا إله إلا الله بيذبحوك، ما عاد في لا إله إلا الله، باقي عندهم أنت موالي لنا تعيش، ما توالي لنا تموت. هذه الحالة التي تعيشها أمة محمد، نسأل الله يحفظنا ويحفظ بلادنا. لكن عندما تصبح الشعوب، أقول الشعوب ولا أقول غيرهم، واعية، تستطيع هكذا أن تجتمع، توجد فيها طلائع من الشباب، تعيد ترتيب المجتمع، تعيد ترتيب الحياة، تعيد تركيب الشباب، تعيد توظيفهم في الواقع، وخاصة أولئك الذين لا يعملون. الآن من مشاكل الأنظمة في العالم العربي والإسلامي أنها حشدت البنات والأولاد في التخصصات، ولا تستطيع أن تقيم لهم وظائف. يتخرج في السنة الواحدة 1000 من الأمة العربية والإسلامية، مصيرهم المخدرات، مصيرهم الاكتئاب، مصيرهم المشاكل مع أهلهم، أو إذا أراد أن يعمل يعمل في عمل غير تخصصه لأجل يأكل ولأجل يعيش. من السبب في ذلك؟ صوفية. من السبب في ذلك؟ سبب في ذلك الأنظمة، سبب في ذلك سوء الاقتصاد، سبب في ذلك انعدام التربية في المدارس. آباءكم وأسلافكم لما كانت عندهم التربية وكانوا على فقر، لكن ما كان حد يسرق، ولكن حد يلتفت إلى مال الآخر، وكان أهل البيت يعزون غيرهم وغيرهم يعز أهل البيت، وكل واحد يحترم الآخر ويعيشون على اللقمة والكسرة، وكل أسرة تحب الأخرى، ولا يعرفون شيء من هذه المتناقضات. هذه المتناقضات جاءت رجال كما سمعتم أصحاب وعي، وأيقظوا عند الناس العلل اللي في صدورهم من الداخل. أنتم عندكم الآن مجرد كلام، لكن انظروا في العراق، الناس تعايش، حتى إخواننا من الشيعة والسنة تعايشوا على طول السنين إخوان، عندنا في اليمن تعايشوا إخوان، وكل واحد يتزوج من هذا ويعيش مع هذا ويتجرون ويشتغلون في المجتمعات على مدى سنين طويلة. ما الذي حصل الآن؟ هذا الذي يحتاج دراسة. فقه التحولات يقول الذي حصل أن في هناك دفع للطوائف لأجل إثارة الطبائع الكامنة المريضة في الإنسان ذاته، غلبوها على الأدب، غلبوها على الخلق، غلبوها على التسامح، غلبوها على المحبة، أي رفعوا شهوة الإنسان للضرر حتى وقع على الصدام. أنت الآن لما تشهد الفيلم الجنسي كما سمعتوها، أفلام الإباحية، ماذا يحصل عندك؟ ما تحصل عندك إثارة؟ ما يحصل عندك ارتفاع شهوة؟ ما يحصل أحيانا اندفاع حتى وقع بعض الأشخاص للأسف على أخواتهم؟ وقعوا في بيوتهم نتيجة الإثارة. هذه إثارة في العاطفة، وفي إثارة في العلاقات الاجتماعية، بنى الشيطان عليها رجال ودفع عليها أموال حتى أوصل للأمة المحمدية في لحظة ونحن في غفلة، إلى أنك تجد المسلم يحارب المسلم، وتجد المسلم ينقسم مع هذا الانقسام، كل واحد تبع واحد، ذات تبع المجموعة، ما أحد منهم يفكر أن هذه ظاهرة خطيرة حلت في الأمة، لا علاقة لها بمسألة المذهب، ولا علاقة لها بمسألة المحبة لأهل البيت، ولا علاقة لها بمسألة أهل السنة والجماعة، ولا علاقة لها بالكتاب والسنة. هذه كلها ألفاظ مسيسة توضع فيها الكتاب والسنة وأهل البيت والقضايا الاجتماعية وما شاكلها، لأجل تكون مترس يختفون خلفها لأجل تغيير الواقع الاجتماعي. اليوم أنا أخاطبكم بهذه اللغة لأجل نعيد ترتيب أنفسنا من حاراتنا، وترتيب أنفسنا من بيوتنا، ترتيب أنفسنا من الشباب الذي نأمل فيهم، سواء كان تعلموا في المدارس الدينية أو كانوا تعلموا في المدارس الدنيوية. كفانا انقسام، فعلا كفانا انقسام، ولكن أيضا كفانا جهل وكفانا تجاهل. لابد أن تفتح أبواب المعرفة حتى تعرف من صديقك ومن عدوك، من محبك ومن مبغضك، وبالوضوح من مبغضكم. ما في لنا مبغض إلا واحد، الشيطان. البقية اللي تحت الشيطان هؤلاء عملاء يدخلون بين الناس، لكن العدو الأصلي الشيطان. قال الله في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. تتخذوا عدو، تعرف لأسباب الفتنة في الشباب، في الوقت، في الحياة، في الطاعة، تعرف لهذه الأسباب، كسرها حتى تعود إلى الله. ولهذا علمنا الدين التوبة، علم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اكسر شهوتك بالزواج الشرعي. مهما كان الأمر، لو كنت فقير تزوجوا فقراء يغنيكم الله، لأجل تحفظ عينك ولسانك وقلبك وعواطفك وفرجك من هذا الهجوم الذي صار في بعض البلاد، صار الرجال والنساء على غير ضابط شرعي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عندما كان هناك الصوم تربية، أي الإمساك عن كل شر، ليس الصوم أنك تمتنع عن الطعام والشراب، فعليه بالصوم أي الامتناع عن كل ما يؤذي. كما يقول: نافذة يأتيك منها الريح سدها واستريح. لا تفتح الجوالات، لا تتبع شبكات التواصل، لا تتفرج الأفلام المثيرة، لا تعرض نفسك للفتنة في حياتك الخاصة والعامة، اضمن السلامة. أما كونك تتعرض لأعراض الناس ولإثارة نفسك وتقول: أنا سأكون عبد طائع وسأكون عبد مستقيم، وحاشا أن يكون الفاسق يقيم مجتمع طائع. إذا كثر الفسق وإذا كثرت المعاصي، من بيربي؟ من سيصلح البيت؟ منتظرين العلماء يدخلون بيوتكم يصلحون لكم أولادكم؟ ولا كما ترون أنتم مقصرين في الناس. والله انتشر في البلاد الحرام، وانتشر في البلاد السرقة، وانتشر وانتشر، وكأن نحن المسؤولين. نحن لسنا مسؤولين عن هذا، كل واحد، كلكم ايه؟ كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. العالم يقوم بمسؤوليته، ومن دونه يقوم بمسؤوليته. ونزم سلوكنا في بناء أطفالنا وضبطهم من هذه الأجهزة اللي سمعتم الخطورة فيها وترشيدها. ما يحتاج إليه لا بأس، وما لا يحتاج إليه يترك ويتجنب. كذلك البنات، حتى في أجهزة الجوال يجب أن يكون هناك ضبط، حتى لا تحصل الأمور كلنا لا نرضاها، ولا يرضاها العقل ولا الوعي ولا الإسلام. هذه واحدة من الأمور. أيضا نوعية البطالة، غالب الشباب لأن عنده بطالة. تعرفوا البطالة؟ ما يعرف يشتغل، ما عنده عمل. نتمنى نحن من هذه الليلة أن يقرأوا الشباب مفهوم الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي، حضرموت هذه كانت هي التي أوجدت في مفهوم اليمن بناء الاكتفاء الذاتي. نرجع إلى عصر الفقيه، نرجع إلى عصر المهاجر، نرجع إلى عصر صاحب مرباط، لأن هؤلاء هم أعلام الأمة وتحتهم الناس يتبعوهم. لأنها إذا فقدت الناس الأب وفقدت المربي، تكلم من؟ تقول من فلان في الزمن الماضي صنع شيء لولا وجود هؤلاء الأعلام الذين بذلوا مالهم وبذلوا وقتهم لأجل جمع الأمة؟ ما بذلوا لأجل عيالهم ولا السادة لأجل أنفسهم ولا أهل البيت لأجل يمدحون أنفسهم. خدموا الناس، أقاموا حضرموت، شرفوها في العالم، جمعوا بين الشرائح الاجتماعية، حببوا الناس إلى بعضهم البعض في ذلك العصر، حتى جاء الاستعمار، ثم جاء الاستهتار، ثم جاء الاستثمار، انقلبت الأوراق. لكن هذه خطط علمية سلبية هي التي أوجدت الواقع. محاولتكم الآن لأجل إعادة ترتيب المجتمع من الداخل في البيت في الحارة يقتضي أن نعلم أن البطالة في المجتمع خطر. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ شباب وفراغ وقدرة مالية، إذا وجدت يصبح الإنسان والعياذ بالله في طريق الفساد. لابد أن نتعلم ما تعلمه السلف، الحرفة. المدارس للأسف ما علمتنا الحرف، علمتنا جلوسنا على الكراسي لأجل نبحث عن وظيفة. اليوم ما عاد في وظائف، الناس تعيش حالة أخرى، المجتمعات تغيرت، الظروف تحولت. يجب على كل شاب يسمعني الآن في هذه الحارة أن يبحث له عن عمل لوحده، وأن ينتظر أن يخرج رزقه بعرق جبينه. كن نجار، كن حداد، كن مزارع، ابحث لك عن أي عمل من بلدك اشتغل، كن تاجر، كن مهندس كهرباء، استخدم لك أي وظيفة بديل عن البطالة والتجمعات التي تجمعوها بعض الشباب في بعض الحارات، لأنه ما معه شيء ولا يملك شيء، بيجد أناس يتلقفونه بجانب الأبواب والحارات، تعال عندنا محتاج شغل، ما عندك شغل خذ هذه المخدرات وزعها وخذ لك بركة الله بركة الشيطان ويعيش. يقول لك أنا مضطر، أنا محتاج، أدرى كل واحد معه بيت، كل واحد معه سيارة، كل واحد معه حيوان، إلى أين؟ أحيانا بعض الناس يسرق أموال المجتمع في الإدارات في الوزارات، مشاكل كبيرة بسبب هذا، انعدام التربية، الأمانة ضاعت، كانوا يضربون المثل بحضرموت في الأمانة. اليوم ظهر الجيل هذا الذي ما تأمنه على أخته، ما تأمنه على بيته، أبوه ما يأمنه على ماله. ما السبب؟ اختلال التربية وبقاء التعليم. التعليم ما هو كل شيء، التعليم عبارة عن شيء ينفعك في جانب، لكن الأساس هو التربية، تربية الأولاد والبنات، تربية قيمية أخلاقية دينية، وليست تربية تطور ولا ما يسمونه بحضارة، هذه ليست تربية، هذه والعياذ بالله إضاعة أجيال في حياتهم. فلا علاج للبطالة، النساء يتعلمن ما يخصهن من خياطة، ما يخصهن من غزل، ما يخصهن من طبخ، ما يخصهن من أعمال نسوية تتناسب معهم في كل حارة. الشباب يتعلمون شيء مشترك، يعملون لهم ورشة مشتركة، يستفيدون من بعضهم البعض، والقرآن يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لو عمل واحد من الشباب أو ثلاثة أو أربعة موقع لحرق الحجارة المعروفة بالنورة واشتغلوا فيها هؤلاء، لكان لهم مقام عند الله كبير. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وأما مبطحين فوق الفرش، وإذا خرج ولا فتح الأجهزة ولا كل يوم على الجوالات ولا على التلفاز ولا على الرياضة، أي إنسان هذا؟ هذا منتج؟ هذا واعي؟ هذا مدرك؟ هذا علة في المجتمع، هذا علة في البيت، هذا علة في الحياة. ما هكذا الإسلام، ولا يدعو إلى هذا الإسلام. ولهذا الإسلام جندهم في الجهاد في سبيل الله حتى يشغلهم. اليوم ما عاد في جهاد، العالم تغير، صار الجهاد سياسة. بقي علينا أن نعيد ترتيب أنفسنا في حياتنا الاقتصادية والعلمية والمعرفية. تريم عندكم هذه مليئة بمجالس العلم، كلف نفسك، وجه ولدك يذهب إلى مجلس العلم، يحضر مدرسة الرباط، يحضر هنا يحضر هناك. لماذا؟ لأن هنا توجيه عقله وتوجيه قلبه. قد يقول لك واحد أنا ما أرتاح لهذه الأماكن، تعرف لماذا؟ لأن الشيطان مستحوذ عليك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. انظر، دخل المجلس واسمع ماذا يقول الناس، أي كتب يقرؤونها، هل يعلمون الناس شيء حرام؟ هل يعلمون الناس خروج عن الدين؟ يعلمون الناس الدين المسند إلى النبي محمد، وأنا شاهد على ذلك، أنا شاهد على ذلك. خاطبكم فيما رأيت في العالم كله، ما رأيت مثل علم حضرموت وخاصة تريم. وجهوا أولادكم لهذا المجال، احضروا استفيدوا. طلبة جالسين في البيوت أو في الدكاك أو يخرج في السوق طول اليوم ما عنده شغل، روح اذهب مجلس علم، أو اعمل لك عمل في زراعة، أو اخرج بحث لك عن حرفة، لأن غالب الشباب هاجروا وسافروا، ذهبت الناس إلى البلدان الأخرى، الآن يعاملون كأنهم عبيد، يعني يذهب شرفه من أجل المال ويذل في دينه وفي عرضه وفي ذاته من أجل يأكل. عزة الإنسان في الوطن ولو يكون بالقليل، يبارك الله لك في قليل ما تملك. ومن كان من الآباء عنده خبرة أو عنده معرفة يوجه الأولاد. نحن نريد الآن في هذه الحارة شباب يتفرغون لإحياء الزراعة، كل نخلة تروها ميتة حيوها، اللي ما عندهم شغل خرجوا، عملوا مبادرات هذه الليلة مبادرة عملتها في جمع الناس، بغينا مبادرة فيما ينفع الناس، يأكلون يتعاونون الناس على فعل الخير، على أسلوب متجدد لاقتصادهم لحياتهم، فهذا يساعد على إزالة وإذهاب آثار البطالة. أيضا أحيانا بعض الآباء يده سخية، يعطي أولاده، يعطيهم مال، وبعض الأولاد عنده حيل، يعرف كيف يستجلب المال من والدته، يستجلب المال من والده. لا ينبغي أن يعطى مال الولد ولا البنت ولا الشاب إلا إذا عرفنا أن هذا الولد أو هذه البنت تضع الشيء في مكانه، لأن وجود المال في اليد هو الذي يؤثر حتى في شراء الشرائح، حتى في شراء الرصيد. إذا وجدت الولد ينفق في الأرصدة الذي يتكلم بها في التليفون أو يستقلب بها الصور كثيرة، عرف أنك أفسدته وساعدته على الفساد والإفساد. يجب أن يرشد الدفع المالي. وكذلك الشباب عليهم أن يعوا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتصاد، قال التدبير نصف المعيشة، اللهم دبرنا بأحسن التدبير واجعل أمورنا إلى تيسير. ما يستقيم المجتمع إلا بحسن التدبير، ما فشلت البيوت إلا بالتبذير، تبذير في الزواج، تبذير في الموت، تبذير في كل شؤون الحياة. كما سمعت هنا حتى إذا مات واحد يسوون عزومات، عزومة للموت، يدخل في العقل، وين الوعي يا أخي؟ وقفوا هذا الكلام، اجتمعوا واذكروا الله واستغفروا الميت، كل واحد يروح بيته. إنما إذا كان هناك ضيوف جاءوا من الخارج بسبب ولآخر ولا يجدوا، لا بأس أن يقوم أحد بذلك. وأما ما يدور في بلدكم هذا من هذه العياذ بالله الآفات التي دمرت المال، دمرت الزوج، دمرت الأب، دمرت الحياة، أو التكاثر في المال، تكاثر في الملابس، تكاثر في الأجهزة، تكاثر في الأثاث في البيت، في الزواجات، حتى صار الإنسان يشيب شعره وعاده ما تزوج، ما يقدر يتزوج. طيب هذا تحتاج إلى معالجة، ومن بيأتي بيعالجها؟ بتجي حكومة، بيأتي أحزاب، ما حد بيشتغل بكم ولا حد يبني حياتكم، يبغوكم تصفقون وتخرجون مليونيات وتعملون دوشة في الأرض، هذا اللي يريدوا منكم، لكن ما بيصنعون شيء. اليوم نحن نقول لابد أن نصنع في مجتمعاتنا، نحن نتعاون على بناء مجتمعاتنا ونحترم الآخرين، من كان في حكم ولا كان في سلطة ولا كان في حزب، نعطيه حقه من الاحترام. لكن لن يصنعوا لنا شيء، وقد مرت عليه، أنا عمري 70 سنة وأنا منتظر الفرج لأمة محمد. كلما جاءت حكومة لعنت أختها، كلما جاء حزب لعن الثاني، حتى اداركوا فيها جميعا. انظروا الآن، نكلم من؟ نخاطب من؟ نتحدث مع من؟ نناقش من؟ باقي أنتم شعوب الأمة، القاعدة الشعبية يسمونها. لا يضحك عليكم مرات يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وين هو الإيمان؟ صارت الناس تبيع وتشتري في السوق، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، هكذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من حزم الشباب وحزم الكبار، التعاون على إيجاد الحلول في حياتنا الاجتماعية من الداخل. الكلام اللي أقوله أنا مفاصل عامة، لكن كل واحد من هذه المجموعات التي تخدم مثل هذه الخدمة تضع الفكرة وتشرحها وتقيم لها مجموعة، مجموعة تعالج قضايا الزواج، مجموعة تعالج قضايا الموت، مجموعة تعالج قضايا البطالة، مجموعة تعالج قضايا انحرافات الشباب، وهكذا أيضا من النساء مجموعة لهن إدراك يعالج قضايا النساء. إذا استطعنا أن نفعل ذلك أقمنا أمتنا من الداخل، أصلحنا أنفسنا من الداخل، ولا أخطأنا على أنفسنا؟ وحد بيعالج بيته ولا بيرمم بيته أخطاء؟ لابد نصلح أنفسنا من الداخل. فيكم العقلاء، فيكم الحكماء، فيكم الشخصيات، فيكم الواعين إلى حد ما، فيكم أصحاب الكلمة الطيبة. الحمد لله المجتمعات فيها الخير الكثير، لكن لما تفرقنا وانقسمنا ما قدرنا نجتمع على شيء، ضاعت همتنا وضاع العاقل وضاع العالم وضاع العارف، كل واحد في وادي، ودخل الشيطان وزادنا كراهية لبعضنا البعض. حتى نحن العلماء الآن تجد الناس ذا يكره العالم ذا، وذاك يكره العالم الثاني، وذاك يقدم عيوب العالم، فلان سوى كذا والعالم الفلاني يفعل كذا، وبدال ما يخطب للناس أول يصلح فلانه ويصلح فلان وفعلوا كذا وتركوا كذا. وإذا بنا نحن بلاد العلم شغلنا بالغيبة والنميمة والوقيعة والكلام في الناس، وهذا أمر منهي عنه شرعا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وين هو الدين؟ ولا الدين أنك تقوم آخر الليل ولا تحمل مسبحة منها متر؟ الدين المعاملة، امسك لسانك، احفظ لسانك عن الناس، وإذا وجدت خطأ خذ نفسك إلى عند الرجل وقل له جزاك الله خير، شوف المسألة كذا والمسألة كذا، افصح لي هل هذا الفعل صحيح، سمعت كذا وسمعت كذا، اسمع تعال إلى عندي. إذا رأيت في خطأ أنت الآن بدل ما تنشره، حتى تجد أناس يتعصبون ضد بعضهم البعض بمجرد الدعايات والإشاعات، نحزم أنفسنا من الإشاعات ونبدأ نعالج أنفسنا من الداخل، وما من مشكلة إلا ولها حل، مهما كان كبرها لها حل. لكن من يبحث عن الحل؟ في ناس يبحثون عن التعقيد، يعيش دائما في الماء الكدر، يرتاح في الفرقة، يجد نفسه مكانه لما يفرق بين اثنين، يجد نفسه هو الشاطر وهو الذكي وهو الذي نصحه، قال ايش سمعت فلان تكلم عليك وهذا نصيحة مني انا حسيت بهذا وعرفتها، ظن هذا الغبي ان هذا ينصحه وهو افسده، وربما افسده في اهله وفي اولاده وفي اسرته. لا يا اخي المسلم، عالجوا انفسكم من الداخل، في انك عندما ترى الخطأ في الحارة او ترى الخطأ في البيت او في الاسرة، احمل نفسك الى رب الاسرة او الى المخطي نفسه وانصحه. سمعت الإجابة منه؟ مالا فقد بلغت الرسالة، ورفع الله قدرك في الدنيا ورفع الله قدرك في الآخرة، وحفظت لسانك من الناس. بعض الناس يتبع العيوب للنساء حتى في الجوالات، يتبع بيوت الناس، ايه فلانة فعلت وفين فلانة خرجت، لماذا؟ لأجل قدر المادة يتحدث فيها. اي نوع هؤلاء؟ هؤلاء النوع الذي ما عندهم تربية ولا عندهم مسؤولية. وبعد علم، رضيت أو لم ترضى، إذا مسكت لسانك في الناس سيشتمك الناس، سيسلط الله عليك من يكشف حالك، من يكشف سترك، من يكشف عرضك. وإن حفظت لسانك من الناس وحفظت أعراض الناس حفظك الله ولو كنت في مجتمع كافر، لأنك عرفت كيف تتعامل في حياتك مع الخالق. أما المخلوقين فينا الخطأ وفينا العيب وفينا النقص وفينا وفينا، نتعاون على إزالة هذه العلل وإزالة هذه الأمراض. وكذلك كثير من الشباب يحمل المال لكن يبذل في عادات سيئة، ظاهرة القات، ظاهرة السجائر، هذا الحد الأدنى، في حد أعلى، في ناس يميلوا للمخدرات، في ناس يميلوا للخمر، نسأل الله الحفظ والسلامة. وبالطبع إن شاء الله ما هو موجود نقول، لكن في أناس يزين الشيطان لهم ذلك. وعادكم الآن ترون في مسلسلات جميلة ومرتبة وبيوت وديكور وأسواق، ويقدمون لكم حفلات كل تقديمهم خمور، ولا ما تشوفونها؟ ما تشوفون شيء في الليل لما تخرجون بيوتكم ولا في الأفلام؟ ما تشوفون الخمور لما تقدم في الحفلات وفي الزواجات وفي غيرها؟ بل وضع فوق ذلك يتباهوا بها العرب ومسلمين، وفي بلاد العرب والمسلمين، نسأل الله الحفظ، لأن هذا الجيل يوم من الأيام بيسافر هنا وهنا، يتأثر بالواقع. لذلك يجب أن نحزم أنفسنا في أن يترشد الشباب. السيجارة والله لو في السيجارة واحدة فائدة أنا بنصحكم بها، بندخل ما دام المسألة فيها فكر ولا فيها عقل ولا فيها زيادة علم ولا بنعالج مشاكل الناس. ولكن للأسف هي عبارة عن إنسان أجوف يتكلم عن دخان أجوف أو ينفخ الدخان أجوف. اعذروني إذا حد منكم ما يعجبه هذا الكلام، لكن هذه نصيحة أقول الحقيقة. لا تعتقد أنك مستفيد، أنت تدمر نفسك من الداخل، وتدمر مالك، وتدمر حالك، وتدمر مستقبلك. في بلد من البلدان كانت عندهم القاض ظاهرة، حضرتنا عندهم مرة، وبعد كانوا يكلمونا عن مشاكلهم وعن عيوبهم وعن زواجهم، قلنا لهم نتفق معكم، كم مرة تخزنون في الأسبوع؟ قالوا كل يوم. كم تدفع يا فلان؟ قال أحيانا 10 وأحيانا 20 وأحيانا 5. قلنا اتفقنا الحد الأوسط 10، العشرة هذه أول الأسبوع وآخر الأسبوع كل القات، وباقي الأيام هات العشر الفلوس حطها صندوق، بغينا صندوق بنزوج به الأولاد، هذا اللي ما تزوجوا، اللي تشتكون أنهم ما يزوجون، منتظرين واحد غني يعطيكم، معتذرين واحد آخر يدور لكم على أموال، أموالكم اللي تضيعوها في القات والسيجارة ادفعوها وتبرعوا بها وانقذوا بها أسرة، انقذوا بها ولد، انقذوا بها بنت، بدل ما تدفعها في هذا العبث. ما حد سمع الكلام، كل الناس سمعوا المحاضرة وأخذوها يتداولوها وقالوا ما شاء الله آخر كلام، والحبيب والله صادق وقال كذا، ولا واحد عمل شيء، لا دفعوا مال ولا شيء، ولا حتى غير بعضهم عادته من القات. طيب إيه فائدة الكلام؟ إذا إنسان يوجه مجتمع لأجل بناء مجتمع، هؤلاء أعداءنا عرفوا كيف يصيغوا المجتمع وسمعتهم الناس، سمعتهم شعوبهم، قدروا يغيروا بهم الواقع. اليوم نحن ما تقدر تملك 10 نفر تقيم بهم واقع، كل واحد في وادي، أو إذا جمعت مجموعة دخل عليهم بالاسم من جهة ثانية، قال لهم هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، هو يفرق والعياذ بالله الأمة، كما قال في أهل اليمن، قال تفرقوا أيدي سبا، كل واحد منهم في وادي، نسأل الله الحفظ والسلامة. إذن مما نحن محتاجين إليه حتى نختم المجمع، الآباء بارك الله فيكم، ابحثوا عن طرق تربية الأبناء، كيف نربي أبناءنا. جزء من تربية الأبناء كما قلنا في مواقع العلم، لو علمتوهم يحضرون بعض الزوايا العلمية، بعض المجالس العلمية، بعض المشايخ العلماء بيستفيدوا. وفعلا احنا رأينا في بلدكم هذا يعني كمية كبيرة من الشباب عادت إليهم أذهانهم وعقولهم وخدمتهم ومعرفتهم بحقوق دينهم. ونحن حتى دائما نقول لكم ودائما طلابكم أبناءكم ترسلوهم المكلة، ترسلوهم عدن لطلب العلم، هاتوهم عندنا، ولا نريد منكم جزاء ولا شكور، نريد أن نحضنهم ونحفظهم من الواقع المنزعج. اليوم اللي يصبح الواقع طبيعي يا أخي ودي ابنك حيث تريد، لكن مجتمع مقسم، مجتمع فوضى ترعاه والعياذ بالله عناصر خطيرة، هات ولدك في الرباط، دخله الرباط نحفظه لك، هذا اللي يتكلم في السلسلة، والشباب اللي يتكلمون وأولادكم نزلوا المكلة وجلسوا في الأربطة، ونتحمل مسؤوليتها لأجل المحافظة على البيوت الطيبة وحتى البيوت غير الطيبة. مهمتنا أن نساعدهم أن يرجعوا إلى الحق، يعرفوا السلامة، يحترموا الآخر، يعرفوا الدين، يعرفوا الأمانة، كيف يبنوا المجتمع، كيف يحافظوا على حياة الأمة. اليوم جيل تخرج خلال 50 سنة و60 سنة تحطه في إدارة سارق، قالوا بنسوي كما سمعت في بعض البلاد بنعمل لجنة لأجل محاسبة يسمونها مفسدين في الأرض، جمعوا كل المفسدين وحطوهم في اللجنة، وما حد استانس يتكلم، ما حد استانس يتكلم. لو بتجيب واحد صادق بيجيبوا فيه 1000 عيب، من بين ذلك؟ بين النبي، قال يأتي عنا الزمان يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يخون الأمين ويأمن الخؤون، ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، الذي لا يهمه يخاف الله إن جاء المال من الربا وإن جاء من الحرام وإن جاء من حق الناس وإن جاء من هنا ومن هنا، حاطب ليل. دحين يقولوا على العلماء حاطب ليل، إذا تكلموا على عالم قالوا هذا حاطب ليل، لا، العالم ما هو حاطب ليل، حاطب الليل يأكل أموال الناس بالباطل، والذي والعياذ بالله يأخذ الرشوة، والذي يبيع ويشتري في أراضي الناس، والذي يعرض نفسه والعياذ بالله للحرام في مال الأوقاف، هذا الخطر الكبير الذي يدمر البيوت من الداخل، إنما يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله الحفظ والسلامة. لذلك تعاون الجميع على إعادة بناء المجتمع بهذه الشؤون وهذه الأمور. أيضا كذلك أختم المجلس بالدعوة إلى تكوين مجالس البيوت. ما شاء الله كل أسرة ما شاء الله مباركة، كل أسرة تعمل لبعضها البعض، عن القبيلة مثلا تعمل له، يعملوا لهم مجلس يمثلهم، لكن ليس مجلس لأجل ضاعة الوقت، مجلس في الأسبوع أو في الشهر لأجل قراءة شيء من العلم، قراءة شيء من الكتب، قد لا تحتاجون مثلا لبعض الفقه لأن في مدارس، لكن اقرأوا في كتب الرقائق، في كتب التربية، عندكم كتب عظيمة للإمام الحداد، لا تنظروا لهذا الكلام ببساطة، أنا أتكلم بمسؤولية. الإمام الحداد في كتبه جدد الطريقة، جدد المرحلة، جدد الأمة، جدد مفهوم القرآن، جدد مفهوم السنة. ولما نتكلم عنه في العالم نقول عندنا واحد مجدد بصير ما يرى، جدد العلم كله. من منكم الآن يدرك هذا الكلام؟ الناس محتاج أنك تعطيها شريط، ما حد يبغى يكتب الحداد. الناس تريد مسلسل، الناس تريد أغنية. لماذا؟ لأنها انهارت من الداخل. لكن مثل هذا الإمام في ذلك العصر قبل 300 سنة وضع منهج لهذه البلدة بل وللعالم من خلال كتبه، وأعاد ترتيب كتب الإمام الغزالي. الإمام الغزالي معروف منهجه العلمي، قال الإمام الحداد لخص هذا المنهج بالشعر والنثر وصار منهج علم. تريد تقييم منهج علم في مدرسة، في جامعة، في مجتمع، في بيت، في أسرة، خصص أوقات لقراءة كتب الإمام الحداد وجربوا في بيوتكم. النصائح الدينية، الدعوة التامة، سبيل الادكار، هذه كلها كتب من بلدكم داخلكم، ما أنتم محتاجين لكتب المفكرين في العالم. لكن نحن عندنا يقولون ما يحب الناس إلا التيس الغريب، ما أحد يحب العلم من الداخل. ونحن نعلم يقينا أن تريم وما حول تريم، وليس حتى أهل البيت، حتى علماء المشايخ وعلماء الفئات الاجتماعية لهم مكانتهم ولا زال يذكرون بخير ولا زال في أبنائهم الخير. ونحن عرفنا شرائح كثيرة ليسوا من أهل البيت، ممن درس عندنا من تريم ومن حوطة ومن شبام ومن 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 سيون، كلهم من غير أهل البيت، درسوا وتعلموا وصار بعضهم أحسن من أهل البيت. لماذا؟ لأنه وعى، لأنه علم، لأنه عرف. نحن ما نريد أن نتحول إلى صراع طبقي ولا صراع اعتقادي، نحن نريد شعوب تتداخل تتحابب. وهذا المجلس الذي أنتم فيه أول طريق المحبة. هذه حارة مباركة أشعر الليلة فيها بالأمان والاستئناس بحضوركم باللقاء معكم. نسأل الله يجمع القلوب وتعالج المشاكل، لكن بالخدمة، حيث أنها تكون مجموعات عمل تستطيع أن تعالج كل مشكلة. فلان اختلف مع فلانة من أهله، اختلف مع زوجته، اختلف مع جاره، تقوم هذه المجموعات وتابع الموضوع بصبر وحسن كلام وحسن تلطف حتى تحل المشكلة. الناس أحيانا تتعقد حياتها، كثير من الرجال طلق زوجته، منهم من هجر زوجته، منهم من طرد ولده، منهم بحكم الظروف التي يعيشوها. يجيب هذه المجموعات تعيد الألفة بين الناس، تعيد الألفة بين الجماعة، تعيد الألفة بين المجتمع، تكون بذلك قد وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله يدخلنا وإياكم في هذا الأجر العظيم، ويجعلنا ممن سار على الطريق المستقيم، يربطنا بحبيبنا ونبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. يبارك في هذا المجلس، يبارك في هذا المجمع، يبارك في هذه المجموعة التي هيئت هذا المجلس المبارك، ويبارك في الحارة وما فيها ومن فيها أجمعين. زيدنا وإياهم وإياكم من الخير والبركة، يجدد لنا ولكم اللقاءات في خيرات ومسرات وبركات دائمات، يقوي هممكم إن شاء الله في خدمة أرضكم، خدمة بلدكم، خدمة مجتمعكم، خدمة بعضكم البعض. عرفنا اللهم حقوق جيراننا، عرفنا اللهم حقوق إخواننا، عرفنا اللهم حقوق والدينا، عرفنا حقوق كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلها معنا في الدنيا، واجعلها معنا عند الموت، واجعلها معنا في البرزخ، واجعلها معنا عندما نلقاه في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا ومن توفي في هذه الحارة من قبل، أسأل الله يغفر لهم، يدخل عليهم في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان، يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورضاه، ويختم بالحسنى أعمالنا وأجالنا، وهو راضي عنا وعنكم في خير وعافية بسر الفاتحة.